الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الدرس 18 من التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان قال: وكل ما عنه الرسول قد نظم، أي يستفاد معرفة الحرمة مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال صاحب منتقى الأخبار: كما في النيل باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدياء. رواه أحمد ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، متفق عليه. زاد البخاري: وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، فذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي لبابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء، متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن 3، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله الكلام على هذه الأحاديث، وبعضها ضعيف وبعضها ثابت. قال: والصرد هو طائر فوق العصفور، وأجاز مالك أكله. وقال ابن العربي: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تشاءم به، فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم. وفي قول للشافعي مثل مالك، لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله، وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله. قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني، أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير. قوله: فنهى عن قتل الضفدع، فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل. والجنان المراد بها الحيات الصغيرات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقتل الحية في منى، كما في حديث عبد الله بن مسعود، وقال: الحمد لله الذي كفاها شركم، أو وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال الشوكاني رحمه الله: أصول التحريم إما نص الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة، وما ضر من غيرها فمقيس عليها، أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنحل والنمل والصرد، أو استخباث العرب إياه كالخنفساء والضفدع والعضايا والوزغ والحرباء والجعلان، وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتان والنامس والبق والبرغوث، لقوله تعالى: ويحرم عليكم الخبائث وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثهم طريق تحريم، فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر، والعبرة باستطابة أهل السعة على ذوي الفاق انتهى. هذا القول نقله من صاحب البحر. والحاصل أن الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المذكورة في أول الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصل الحلو أن التحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم، وهو أحد الأمور المذكورة، فما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله والحق كائنا ما كان. وكذلك إذا حصل التردد فالمتوجه الحكم بالحل، لأن الناقل غير موجود مع التردد، ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية. قال أو قلت: أما قاله الشوكاني تقدم القول فيه، إلا أنه يخالف هنا، فالنهي عن القتل مؤداه إلى عدم جواز أكله، إذ لو جاز أكله لبين، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والأمر الآخر ما أمر بقتله فيه إتلاف، ولو كان مالا محترما فقد جاءت الأدلة بالنهي عن إتلاف المال. زد على ذلك أن ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله في الحل والحرم لم يرتب عليه جزاء صيد على ما تقدم، فتعين القول بحرمته وعدم احترامه، والله أعلم. قال العثيمين رحمه الله: قوله الحية الحية حرام، وهنا قاعدة للحية والفأرة وشبهها، ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف الاستخباث، وهي أن كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. ثم فصل في قوله: مثل الحدية والغراب محترم، فيحرم الأعور والكبير وعامر بأكله يشير. يشير إلى خلاف وقع من عامر الشعبي. عامر الشعبي جوز أكل بعض أنواع الغراب، لكن الصحيح أن الأدلة جاءت بالنهي عن جميع الغراب. وأما الحدية أو الحدية أخص الطير، أخص الطير. كنا ونحن صغار إذا أعطونا شيء من اللحم نحمله إلى البيت نمشي ونحن في خوف منها، كانت تظل تلوي، فإذا ما تمكنت نزلت وأخذته منك وذهبت، وربما أصابت يدك. فلعلكم تعرفون القصة التي حصلت لتلك الجارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن حدية جاءت وأخذت عقدا لفتاة، فاتهموا به الجارية حتى فتشوا قبلها، ثم جاءت الحدية فألقت العقد فاعتقوها. عند ذلك كانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني. والحداءة أو الحداءة على قولين أهل العلم: تبيض بيضتين، وربما باضت ثلاثة وخرج منها ثلاثة أفراخ، وتحضن 20 يوما، ومن ألوانها السود والرمد، وهي لا تصيد وإنما تخطف، ومن طبعها أنها تقف في الطيران. صحيح، هذا كنا نراه تقف في مكانها، وهي لا تصيد وإنما تخطف، ومن طبعها أنها تقف في الطيران، وليس ذلك لغيرها من الكواسر. وزعم ابن وحشية وابن زهر أن العقاب والحداء يتبادلان، فيصير العقاب حداء أو حداء، والحداء عقابا. أظن هذا بعيد. قال: حكمها، قال: في حياة الحيوان يكره أو يحرم أكلها، لأنها من الفواسق الخمس. والغراب، الغراب أنواع وهي تسعة: غراب البين، وهو نوعان: الأبقع والأسود الكبير، والزاغي، والعقعق، والشقران، والغداف، وغراب الليل. قال أبو حنيفة: الغربان كلها حلال. وهذا خلاف المذهب، هذا خلاف مذهب أبي حنيفة. في الحاشية ليس هذا مذهبه على الإطلاق، بل لا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف، ولا بأس عنده بغراب الزرع والعقعق. انظر بدائع الصنائع. قال المعوردي وحكي عن الشعبي أنه أباح الغراب الأسود، وقال من دجاج ما أسمنها، وقال آخرون يحل الأسود دون الأبقع، وهذا خطأ، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أباح قتله في الحل والحرم. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إني لا أعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله للمحرم وسماه فاسقا، والله والله ما هو من الطيبات. ثم ذكر أنواع الغربان وغراب البين، وبه يتغزل المتغزلون أو يتمثل الذين بعدوا عن بلدانهم. يا غراب البين يا غراب البين. ثم ذكرنا في الشرح أنواع الغربان مع ذكر أوصافها. لكن الغراب كما ترون طائر مؤذي وكريه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل نوع منه فتلحق به بقية الغربان. يا عجبا للعجب العجابي، خمسة غربان على غرابي. قال فائدة: قال في الحشرات اسم الغراب من الأسماء المشتركة، يقع على الثلج وعلى الظفيرة من الشعر الجارية، ويقع على المعول وعلى رأس الورخ. قال أنشدني أبو عبد الله المهلبي يعني نفطويه كنا عنه لأنه كان في زمانه عن ثعلب عن ابن العرابي: يا عجبا للعجب العجابي، خمسة غربان على غرابي. يعني كأنه يقول ما تقدم. قوله فيحرم الأعور أي الأبقع، والكبير هو الغراب الأسود، وعامر بأكله يشير، عامر هو ابن شراحيل الشعبي أي يرجو جواز أكله. وقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة في المصنف عن عروة بسند صحيح: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. وقد أخرج الحديث ابن ماجة عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. وفي سنده شريك القاضي ضعيف. وممن يرجى جواز أكله عكرمة، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه سئل عن الغراب فقال: دجاجة سمينة. وأخرج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: لا بأس به. وأخرج عن حجاج أنه كان لا يرى بالطير كله بأسا إلا أن تقدر منه شيئا، وعن إبراهيم مثله. وأخرج من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه سئل عن لحم الغراب والحدية فقال: أحل الله حلالا وحرم حراما، وسكت عن أشياء، فما سكت عنه فهو عفو. وأيوب لم يسمع عن ابن عباس. والغداف غراب الغيظ. قال في الروضة أي كتاب روضة الطالبين للنووي، حيث قال: وأما الغراب فأنواع. وقوله والرفاع اختلاف، أي وجد له القول بالتحريم والإباحة، وصحها في الروضة التحريم. والعقعاق والشكران نوعان من الغراب. قوله عقعق لما يرى سراق، أي يسرق بيض غيره من الطيور أو فراخها. قوله وعينه كقطرة من زئبق، أي أن لون عينه صافية مثل الزئبق. قوله قد طال منه ذنب، أي ذيله طويل على غيره من الغراب. انتهينا من الغربان وما يتعلق بها، والحمد لله. وخلصنا إلى أن الغربان كلها حرام، وأن القول بأن أبا حنيفة يبيح جميع الغربان لا يوافق عليه، وإنما يبيح بعضها. وأن كثير من السلف قالوا بحله كما في المصنف لابن أبي شيبة. وكثير من الحيوان قال السلف بحلها واختلفوا فيها كما سيأتي معنا أيضا في باب الحيوان. نحن ما زلنا الآن في باب الطيور، ما قد وصلنا إلى باب الحيوان.